فإذا يفرق بين جنس العمل أي الذي هو أصل العمل الظاهر، أصل الطاعة الظاهرة، وبين أحاد العمل. فترك أحاد العمل، ترك زكاة، ترك صيام، ترك حج كذا بمفردها، هذه لا يكون صاحبها كافرا إذا كان تركا مجردا عن استحلال أو كذا. لكن ترك العمل الظاهر بالكلية، ترك الكلية هذه معناه ليس هناك عمل باطن، لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. إذا انتفى العمل الظاهر بالكلية، ثم بعد ذلك يأتون يقولون لك نحن لنا أدلة. يقول لك، قل لك من أدلتنا أين تهرب أنت من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهنميين الذين هم آخر الناس خروجا من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط هؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل من غير عمل عملوها أو خير قدموه. قال لم يعمل خيرا قط. قال وين هرب؟ هؤلاء خرجوا ما عندهم أي عمل. طيب هؤلاء كما سلف من طريقة أهل البدع وأهل الزيغ، ما لدينا في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فهؤلاء يتبعون المتشابه، يقومون عليك يقولوا كيف هذا النص من المتشابه؟ قل لهم لا، المتشابه ليس هو هذا النص، وإنما المتشابه هو فعلكم، أنكم أتيتم بمعنى لهذا النص غير المعنى الذي قرره السلف، فهذا اتباع منكم للمتشابه. وإلا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما استدلوا به من المتشابه ماذا ذكر؟ ذكر آيات مثل ليس كمثله شيء، ذكر يرحمك الله، ذكر مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هذا استدلت هذا مما استدلت به الجهمية من المتشابه. فكيف الآن يستدل من، يعني هو ما يقصد أنه الدليل المتشابه، وإنما استدلالهم به على غير ما دل عليه الدليل هذا هو اتباع المتشابه. فأدلة هذا الدليل الذي لم يعمل خيرا قط محكم، لكن استدلالهم به على غير ما أراده السلف هذا هو المتشابه. لكن هم يتشبتون بمثل هذه العبارات، لكن لا حجة لهم في ذلك. فيرد عليهم بأن الواجب على المرء أن يسير على سير أهل السنة والجماعة في استدلاله وفي اعتقاده، لا يكون ممن يعتقد ثم يستدل يبحث له، وإنما يبني اعتقاده على الدليل، لا أنه يعتقد الشيء ثم يبحث له عن متشبثات كما هو فعلهم. فكذلك لا يكون المرء نظرة عمياء كما مر معنا من تلكم الطوائف ينظر بعين ويترك، يأخذ جانبا منصوص ويأخذ جانبا آخر لكون النص الأول وافق بدعته، بل لابد من النظر في النصوص، لابد النظر، لأن الكل من عند الله عز وجل، الكل من عند الله عز وجل، فلا تأخذ طرفا وتترك طرفا. فيقال لهم دلت الأدلة المتصلة والمنفصلة على نقض هذا المعنى الذي أثبتتموه لقولي، ودل على ذلك كذلك كلام السلف وتفسيرهم على نقض هذا المعنى الذي أثبتتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. أما الدليل المتصل فيقال لهم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لم يعملوا خيرا قط، ليس المراد منه أي أنهم لم يكن منهم أي عمل من أعمال الجوارح الظاهرة، جوارح الظاهر. دل على ذلك نفس الحديث، جاءت له طريق في الصحيحين، وما في الصحيحين أصح من هذا الذي في صحيح مسلم، ونحن لا نقول بأنه يضعف، ولكن تبين الطرق بعضها بعضا، لأن الكل من عند غير من عند الله عز وجل. فالطريق التي في الصحيحين بينت لنا ما معنى لم يعملوا خيرا قط. فالحديث الذي جاء في صحيح مسلم لم يعملوا خيرا قط في الجهنميين هو نفس الطريق الذي جاء في الصحيحين عن الجهنميين أن الملائكة تخرجهم تعرفهم بأثار السجود. الجهنميون قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، الجهنميون قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار تعرفوا المال أكثر أثار السجود. بل جاء من حديث أنس في مسند أحمد بسند صحيح بسند على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء المشركين والكافرين في النار يقولون لهؤلاء الجهنمين يقولون لهم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا. فهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط كانوا يعبدون الله. إذن ما المراد بالنفي؟ بيّن ذلك إمام أئمة أهل السنة وهو الإمام بن خزيمة رحمه الله. قال رحمه الله قوله لم يعملوا خيرا قط هذا من الجنس الذي تطلقه العرب يريدون بذلك نفي الكمال والتمام عن الشيء. استدل إلى اللغة واستدل أيضا إلى النصوص، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة قاتل المئة نفس، وأنه لما مات وجاء في الحديث فاختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه ذهب يستفتي ومع أنه هاجر ببدنه، والهجرة بالبدن من أعظم عمل الجوارح، فهو أتى بعمل جوارح ومع ذلك قالت ملائكة لم يعمل خيرا قط. إذن ما المراد؟ أي لم يأتي بالعمل على وجه الكمال والتمام. هذا واضح، واضح جدي. فهذه أدلة مع كلام السلف تنقض عليه ما يعني تشبثوا به، فليس لهم أي متشبث في هذا الباب فيما قرروه. ثم قال رحمه الله والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن يسبهم أو ينقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. قوله ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة أو الأصحاب جمع صحابة، جمع صحابي، والصحبة في اللغة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وكثيرا وكلهم بحسبه، فليس الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كالذي صحبه سندا أو شهرا أو التقى به لقيا، لكن كل صحابة ويتفاوتون من حيث الصحبة. إذن ما هو تعريف الصحابة في الشرع؟ قال أهل العلم الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. قوله أو قول أهل العلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدق من تعبير بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قولك من رأى قد يخرج بل يخرج الأعمى كعبد الله بن أم مكتوم، فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، فالتعبير باللقي شامل. من لقي النبي، التعبير بالنبي أدق من تعبير بالرسول، لأنك إذا قلت من لقي الرسول سيخرج من؟ سيخرج صحبة مثل ورقة بن نوفل. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا وآمن به ومات على هذا، فمن لقي من آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الإيمان ولقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل، فهذا صحابي مثل ورقة بن نوفل رضي الله عنه. فلذلك لم يتخلف أحد من الأئمة الذين كتبوا في الصحابة عن ذكره. فإذا لما قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدق من تعبيرهم من لقي الرسول، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أي حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان لكنه حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو كافر. فإذا لقي امرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل كافر، فهذا يطلق عليه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مؤمنا به، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم آمن هذا الشخص، هل يقال فيه صحابي؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن مؤمنا حال لقيه. واضح؟ ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فالعبرة بالخاتمة. وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، أي أنه لو أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثم ارتد هذا الشخص ثم رجع، كحال ندرة، وأمثلة قليلة فيها، فلن تنتقد صحبته، لأن العبرة بالموت على الإيمان. هذا هو الخلاصة في تعريف الصحابة. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة المقطوع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله، ترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. وقوله كلهم فيه دليل على أن هذه الاعتقادة لا تشمل صحابيا دون صحابي، بل هي شاملة لكل الصحابة رضوان الله عليهم دون استثناء. كلهم الواجب سلامة اللسان من التعرض لهم بسبهم أو ذمهم أو تنقصهم أو ذكر مثاربهم أو نسبتهم إلى ردة أو فسق أو ضلال أو ابتداع، وذكرهم بالجميل أو نسبتهم إلى خيانة، كما هو مسالك الفرق الضالة كالروافض والخوارج وغيرهم، وذكرهم بالجميل والدعاء لهم والثناء والترحم عليهم كما قال. وهكذا أيضا سلامة القلوب، سلامة الألسنة وسلامة القلوب أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه. فيجب هذا أيضا، سلامة القلوب وسلامة الألسن من أن يحدث وسلامة القلوب من أن يحدث المرء قلبه ونفسه بشيء من ذلك الذي سلف ذكره، أو يعتقد فيهم ما يكون فيه طعن في عدالتهم واتباعهم أو يلزم منه ذلك، أو طعن في حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم وأنهم أفضل خلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر مسطر معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة. مهما دق هذا التعرض للصحابة، فحماية جناب الصحابة من الأمور التي عظمها السلف تعظيما لهذا الدين، لأنهم هم حاملوا الدين وحاملوا الشريعة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين، فلهم من الفضل العظيم ولهم من السابقة، وشهادة الله عز وجل لهم بالإيمان والجنان، كل هذا يوجب هذه العقيدة. ولهذا وصفهم الله عز وجل، وصف من يعتقد هذه العقيدة بالإيمان، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين صحابة. فمن كان في قلبه غل من الصحابة لم يكن من هؤلاء، فمن وقع في خلاف ذلك لم يكن داخلا في هذه الآية. والآيات في فضلهم كثير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، آيات كثيرة فيها. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق. أحال الله عز وجل المؤمنين وأمرهم أن يعتقدوا ما اعتقده الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم حاملوا الشريعة ومبلغون للشريعة، وما هذا إلا لكمال علمهم واتباعهم. فأمر الله عز وجل باتباع غرضه، وجعل علامة الشقاء مخالفة سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة. ومن يشاق رسول بعد ما تبين هذا ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى مستجانا مساعد مصيرا، آيات في ذلك كثير. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترى ركعا سجدا، غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة بفضل الصحابة رضوان الله عليهم. فما ذكره المصنف رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة المقطوع بها المجمع عليها، ولذلك تجد كتب السنة زاخرة في تقرير هذا الأمر، لا تجد كتابا من كتب العقائد ومن كتب السنة تخلف عن ذكر مسألة الصحابة رضوان الله عليهم. لأن التعرض للصحابة رضوان الله عليهم والطعن في الصحابة طعن في الله وطعن في شريعة الله وطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم وطعن في أولياء الله. طعن في الله لأنه اختارهم لنصرة دينه وحمل دينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هؤلاء مطعونا فيهم كما يدعي هؤلاء، والله عز وجل يهيئهم ويسخرهم لذلك. فهذا يرجع بالطعن والعياذ بالله إلى الله عز وجل. فلذلك كان تكفير الصحابة كلهم أو أكثرهم أو تفسيقهم كلهم أو أكثرهم أو تضليلهم كلهم أو أكثرهم كان هذا من الكفر المخرج من الملة، ومن الكفر الظاهر الذي لا يحتاج معه إلى إقامة حجة لظهوره، فهم ناقلوا الشريعة. ولذلك كان هذا طعنا في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب ونقلوا السنة ونقلوا هذا الدين، فإذا طعن فيهم ذهب هذا الدين. ولذلك لما كان من أمر الشيعة الرافضة وغيرهم أنهم لما أرادوا يكيدون الدين وكان أمر الطعن الصريح في الدين مكشوفا أتوا إلى ناقدي هذا الدين فطعنوا فيه، وإلا فهم يريدون نقض هذا الدين. لكن لو أتوا إلى المسلمين وقالوا هذا الدين غير صحيح ما أحد قبل منه، لكن أتوا يطعنون في الصحابة لأن هدم جنب الصحابة هدم لأركان الدين لأنهم هم ناقلوا الشريعة وناقلوا السنة. وطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم لأنه اختار لصحبته واختار لتبليغ دينه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وطعن في أولياء الله لأنهم ذروة أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عليهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد رضي الله عنه حين حصل منهم مع بعض الصحابة المتقدمين قال لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحد من متأخذ الصحابة أنفق مثل جبل أحد على كبره ذهبا لم يبلغ في الأجر والمنزل عند الله عز وجل ما يبلغه صحابي متقدم إذا أنفق مدا حفنة من بر أو غير أو نصف مد أو نصيفة. لماذا؟ لما وقر في قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من تعظيم لله وتعظيم الدين وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله ومسابقة إلى نصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فكان لهم ما لم يكن لغيرهم. فما بالك بغير الصحابة؟ إذا كان هذا بالنسبة لمتقدم ومتأخر من الصحابة فما بالك بمن ليس بصحابي؟ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة أن كل فرد من الصحابة أفضل من جميع من بعد الصحابة، كل فرد بالجنس وبالفرد. فمن قال بأن من كبار التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة ولو كان عربيا ولو كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة فقد خالف هذا الاعتقاد، لأن الصحبة لا يعدلها شيء فنبه أهل العلم على هذا. ولذلك عبر بالعموم مؤكدا قال كلهم، الإمام الحميدي رحمه الله كلهم يشملهم هذا الأمر وهذا الاعتقاد وهذه الخيرية. وإذن فأدنى الصحابة صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وسمعوا منه وآمنوا به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام بن أبي زيد قيرواني وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من التابعين. لأن من الناس من تجده يكتب مثل هذا، يقول بأن فضل الصحابة على التابعين هذا من حيث الجنس ولا يلزم منه الفضل من حيث الفرد. هذا كلام باطل، كلام باطل. فكل فرد فرد من الصحابة أعظم، بل قال بعض السلف لتراب في منخر معاوية في مقامه في نصرة دين الله والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لما قيل له في الأفضلية بين عمر بن عزيز ومعاوية رضي الله عنه. فالصحبة لا يعدلها شيء أبدا. قال وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد، ومن ليس له في الفيء شيء وحق فليس من المسلمين، لأن الله عز وجل جعل الفيء للمسلمين. قال أخبرنا بذلك أي من طعن في الصحابة رضي الله عليهم على ما سلف ذكره، فبين سبيل المسلمين. قال أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قال والذين جاءوا من بعدهم، إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية، أي أن من جاء من بعدهم ممن لم يكن صحيح الاعتقاد في الصحابة ويدعو للصحابة وليس في قلبه غل للصحابة، هؤلاء الذين يعطون من الفيء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فمن لم يقل هذا لهم، وقد يشمل هنا القول قول اللسان وقول القلب، أي فمن لم يعتقد هذا في حق الصحابة ولم يقل هذا في الدعاء لهم وغير ذلك فليس ممن له الفيء، أي لا يكون من المسلمين. وهذا قد أخرجه اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى مالك ابن أنس رحمه الله أنه قال من سبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق، فمن كان منهم لا يعتقد هذا الفضل للصحابة ولا يعتقد هذا الأمر في الصحابة ويخل بهذا الاعتقاد في حق الصحابة ببغضهم والغل لهم، فهذا كيف يكون حاله؟ ليس له نصيب في الفيء. ما أفاء الله على رسوله، فكون الله عز وجل رتب ذلك على هذا الوصف دل على أن هذا الوصف لا بد منه لتحقق إيمان المرء. ثم قال فليس له في الفيء حق، يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية، قال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان الآية هؤلاء الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني انظر من بعد الصحابة لابد أن يكون هذا اعتقادهم في الصحابة حتى يكونون ممن يكون له نصيب في الفيء. ما هو الاعتقاد الذي لابد أن يكون عليه؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سبقونا بالإيمان الصحابة رضي الله عنهم. قال فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. وهذا معروف عن مالك وعن غير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل ذلك ابن كثير والبغوي وغيرهم عن الإمام مالك، وهذا ثابت عنه مشهور. ثم قال رحمه الله والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول أي سفيان بن عيينة، وقد علمت بأنه من المختصين في الرواية عن الإمام سفيان بن عيينة أي الإمام الحميدي رحمه الله، وهذا من الفوائد النفيسة من هذا الاعتقاد أنك تأخذ عقيدة أهل السنة بسند عالٍ الإمام الحميدي رحمه الله، وينقل عن الإمام سفيان بن عيينة هذا الاعتقاد وهذه الأمور العظيمة المسائل العظيمة، وما زال فيما سيأتي سينقل كذلك في تتمة مسائل الإيمان، ينقل أيضا نقلا نفيسا عن الإمام سفيان بن عيينة، وهذا من ثمار ملازمة أهل العلم وملازمة غرز العلماء، أن المرء إذا لازم أهل الخير وأهل النصح وأهل الاعتقاد السليم يثمر هذا السير الصحيح له وأخذ العلم الصافي عنهم والاستفادة منهم. فلما كان من الإمام من شأن الإمام الحميدي رحمه الله ملازمة الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، لازمه 17 عاما أو أكثر، استفاد منه استفادة عظيمة، بل ذكر الإمام الشافعي أنه روى عن الإمام سفيان بن عيينة 10,000 حديث، وقال ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي، أو كما قال الإمام الشافعي. فالشاهد أن من ثبت نبت، من ثبت في طلب العلم ومن ثبت على الخير يثمر هذا منه، يثمر هذا منه النضج والخير وغير ذلك، ولا يكون ذلك لغير من كان كذلك. فبالاستمرار والثبات على السنة والأخذ عن أهل العلم يكون الخير. قال والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول أي ابن عيينة القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. شرع المؤلف رحمه الله بعد بيان مسألة الصحابة في تقرير مسألة هي من أعظم المسائل في باب الاعتقاد، وحصل من ورائها فتنة هي أعظم الفتن بعد ما حصل من حرب الردة في الإسلام، وهي فتنة القول بخلق القرآن وما حصل من وراء ذلك من ابتلاء عظيم للمسلمين ولأمة المسلمين، كما هو معلوم في سيرة الإمام أحمد رحمه الله وما كان من المتوكل والمأمون، وما كان من المأمون من حمل الناس على ذلك على القول بخلق القرآن لما ركن إلى هؤلاء المعتزلة الجهمية، وهذا من ثمار جلساء السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحمل المسك ونفخك، حامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم من ريحه الطيب، وحامل ونفخ الكير إما أن يحرق كتاب يحرق ثيابك وإما أن تشم من ريحه المنت، فلن تعدم خيرا من أهل السنة الناصحين من مجالستهم وصاحبتهم، وهكذا لن تسلم من مجالسة أهل الباطل فإن مجالستهم ممرضة، لا تجلسوا أهل البدعة فإن مجالستهم ممرضة. فهذا أصل أصيل في عقيدة أهل السنة، أن من جالس جالس، من جالس جالس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، والأرواح جنود مجندة ما تعرف من أتلف وما تناكر من أختلف، والله عز وجل إنما أمر بملازمة أهل الحق أهل النصح، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأما أهل الباطل فلن تسلم إلا أن يشاء الله من شرهم ومن شبههم وبدعهم ومن قسوة القلب بمجالستهم وغير ذلك مما هو معلوم. وإذا كان أئمة أهل السنة كابن سيرين وغيرهم وطاووس يغلقون آذانهم ويبينون في مجالسهم أهل البدعة ولا يجعلون لهم مجالا ولو لكلمة ولو لسماع قرآن، ويغلقون آذانهم ويقول طاووس لابنه أغلق ضع أصبعيك في أذنيك وشد، كل هذا حتى لا يسمع شيئا من أهل البدعة ولو كان إماما من أئمة أهل السنة، فلا يأمن أن يحرفوا لك شيئا من ذلك فيقع في قلبك. قال الذهبي رحمه الله في السير كان السلف يقولون القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه الخطافة، فلما جلس المأمون هؤلاء المعتزلة انظر البلية التي حصلت على المسلمين وعلى أئمة المسلمين من ذلك، وصف الله عز وجل الإمام أحمد ومن ثبت معه فثبتوا، وهذا من ثمار التمسك بالحق. فأنت مسك بالحق ثبت. فتجد أشد الناس تمسكا في الفتن هم أصحاب الاعتقاد الصحيح وأصحاب الثبات على السنة. وتجد بمقدار ما يضعف المرء من ذلك بقدر ما يكون توليه عن النصرة وتوليه عن هذا إن لم يخذل أهل السنة ويكون بعد ذلك حجر عثرة في طريق أهل السنة. فهذا الباب وخيم، فلذلك حذر منه أهل السنة أشد التحذير. فإذا هذا من المؤلف رحمه الله المصنف الإمام الحميدي رحمه الله تقرير لمسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد مقرر أدلتها في الكتاب والسنة وتنقلها السلف وأتباعها من الخلف، ودان الله عز وجل بها ونابدوا من بالباطل تأولها، ألا وهي عقيدتهم في القرآن. ومعلوم أن الفتنة العظيمة فتنة القول بخلق القرآن كانت كما سلف من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون، ثبت الله عز وجل فيها الإمام أحمد ومن معه. ونصر الله عز وجل بهم السنة بثباتهم. والناس لهم في هذا الاعتقاد مذاهب في الاعتقاد في القرآن. فمن مذاهب الناس في ذلك المذهب الأول والذي هو مذهب أسعد الطوائف بالحق المتبعين الكتاب والسنة، مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الذين بنوا اعتقادهم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه أهل الفرق الناجي الطائف المنصور، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الله عز وجل تكلم بكلام على الحقيقة، كلام الله عز وجل لا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأن الله عز وجل تكلم بكلام هو موصوف به سبحانه، وأنه يتكلم على الحقيقة بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه. هذه عقيدتهم في كلام الله. ومن كلام الله عز وجل القرآن، فليس القرآن كل كلام الله عز وجل، ولكن من كلام الله عز وجل القرآن الذي هو كلام الله تكلم به على الحقيقة، هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله.